الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عنا الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك، فصلوات الله وتسليماته عليك يا رسول الله. جزاكم الله خيرا على اهتمامكم وحضوركم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. وفي هذه المرة نبدأ بعون الله تعالى في منظومة جديدة بعد أن انتهينا من شرح السخوية، ألا وهي منظومة الجذرية، منظومة الجذرية المعروفة بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمها، أو المشهورة بالجذرية. وهذه المنظومة أو القصيدة كتب الله لها القبول في الأرض، فما من قارئ للقرآن إلا ويعرف ما هي الجذرية، وصارت مشهورة عند أهل القرآن وعند غيرهم ببركة ناظمها، فكتب الله لها القبول في الأرض، ونفع الله بها خلقا كثيرا، وصارت أساسا لمن أراد أن يتعلم تجويد القرآن. وأظن أن ناظمها عليه رحمة الله وضعها لله جل وعلا، فلذلك كتب الله لها القبول في الأرض. هذه المنظومة أظنها غنية عن التعريف، فهي منظومة كل من أراد أن يتعلم تجويد القرآن حفظها أو قرأ شرحها أو علم بها. هذه المنظومة لها أكثر ما يزيد أو ما يزيد على 50 شرحا، ما بين قديم وحديث ومختصر ومطول، وما زال إلى الآن وسيظل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في شرحها إلى أن يشاء الله جل وعلا. فأظن أن شرحها أن شروحاتها لا تنتهي ولا تنقضي إلى ما شاء الله ببركة ناظمها. فنبدأ تعريفا بناظمها تعريفا سريعا، ثم بعد ذلك نبدأ بشرح الأبيات أو شرح المقدمة. فناظمها كما هو معروف هو الإمام ابن الجذري، وهذا الإمام غني عن التعريف، وما كان لمثلي أن يعرف بابن الجذري، ما كان لمثلي أن يعرف بهذا الإمام الجليل، فمهما كتب في حقه لا نوفيه حقه. فسيرة الإمام ابن الجذري لا تكفيها المجلدات الطوال، ولكننا نلقي نظرة سريعة على فضل الإمام ابن الجذري الذي رفع الله به علم القراءات. هذا الإمام كتب الله له القبول في الأرض، واشتهر علم القراءات بفضله من الله تعالى، وكما قيل كانت القراءات في تموج إلى أن أرست قواعدها أو حطت رحالها عند ابن الجذري. وكما قيل أن الأمة كانت مدانة للشاطبي، كانت مدانة للبخاري، حتى جاء ابن حجر ففك هذا الدين، وكانت الأمة مدانة للشاطبي حتى جاء ابن الجذري ففك هذا الدين. ولكنني أزيد على هذه المقولة فأقول: كانت الأمة مدانة للبخاري حتى جاء ابن حجر فزاد الدين دينا، فما يوجد عالم بعد ابن حجر إلا ونهل من فتح الباري، وكل من أتى بعد ابن حجر عيال على فتح الباري. فكما أن الأمة أدانت بالفضل للإمام البخاري رحمه الله، كذلك هي مدانة بالفضل للإمام ابن حجر. وكانت الأمة مدانة للشاطبي حتى جاء ابن الجزري فزاد الدين دينا، فكل من أتى بعد ابن الجزري عيال على كتبه وعلى علمه. نسأل الله أن ينفعنا بعلمه. ولد الإمام ابن الجزري رحمه الله في دمشق سنة 751، والله أعلم بهذا التاريخ، سنة 751. ولو تكلمنا عن رحلاته وعن شيوخه وعن طلابه لا نستطيع أن نحصرهم، فما من قطر حل به ابن الجزري إلا وقرأ على الشيوخ التي به، وقرأ على وأقرأ طلابا في هذا القطر. ما من قطر حل به ابن الجزري إلا وقرأ وأقرأ، فاستفاد من كل من جاء قبله وأفاد كل من جاء بعده. وله من المؤلفات العظيمة، والمشهور منها النشر في القراءات العشر، وهو غني عن التعريف، وطيبة النشر التي اختصر فيها كتاب النشر، وتقريب التيسير الذي اختصر أيضا به كتاب تقريب النشر عفوا الذي اختصر به كتاب النشر، وتحبير التيسير، وغيرها من الكتب. وبينهم من بينهم هذه المقدمة التي نحن بصدد شرحها. مات ابن الجزري سنة 833. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينفعنا بعلومه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وكما قلنا، لو عددنا مناقب ابن الجزري وتكلمنا عليه لا نستطيع أن نوفيه حقه، وأنا أرى نفسي عاجزا أن أتكلم عن ابن الجزري، فما كان لمثلي أن يتكلم على ابن الجزري. فابن الجزري يحتاج إلى علماء حتى يوفوه حقه، فما كان لمثلي أن يتكلم في حقه. هذه المقدمة أو القصيدة التي نحن بصدد شرحها تزيد على 100 بيت من بحر الرجل. نبدأ اليوم بفضل الله مشيئة الله تعالى في المقدمة، لعلنا نلقي الضوء فقط على المقدمة، وفي الحلقات القادمة أو الدروس القادمة إن شاء الله نكمل أو نستكمل هذه المقدمة إن يسر الله لنا ذلك. يقول الإمام الجزري رحمه الله: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. فنبدأ في شرح هذه المقدمة، فنقول: يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي. كلمة يقول، القول هو الكلام أو كل كلام سواء كان كلام مفيدا أو غير مفيد فهو القول. والراجي يقول راجي، الراجي اسم فاعل من رجا، اسم فاعل من رجا، ورجا من الرجاء، والرجاء هو الطمع فيما يمكن حصوله. الرجاء هو تمني أو الطمع فيما يمكن حصوله. وراجي اسم فاعل، ومعروف اسم الفاعل أنه ربما يعمل فيما بعده أو لا يعمل. إذا عمل فيما بعده فما بعده يعرب مفعولا أو حسب ما يعرب، وإن لم يعمل فيكون ما بعده مضاف إليه. فكلمة راجي في هذه في هذا البيت لا تعمل، لأن راجي وقعت فعل وأضيفت إليها الإضافة، وعفوي أضيفت إلى راجي لأنها لم تعمل فيها، فعفوي مجرورة بالإضافة. يقول راجي عفو رب، والعفو هو الصفح عن الذنب، العفو هو الصفح عن الذنب. والرب، كلمة الرب، كلمة الرب معناها السيد، وإذا عرفت كلمة الرب إذا عرفت بالألف واللام لا تصرف إلا إلى الله جل وعلا، وإذا كانت نكرة مطلقة، إذا كانت نكرة مطلقة أيضا لا تصرف إلا إلى الله جل وعلا، ولا تصرف إلى غير الله إلا إذا أضيفت لشيء. ففي هذه الحالة معناها صاحب كذا، رب الدار يعني صاحب الدار. ففي هذه الحالة رب جاءت نكرة وعرفت بالإضافة إلى الدار فمعناها صاحب الدار. فكلمة الرب إذا جاءت معرفة بالألف واللام فتصرف إلى الله عز وجل، وإذا كانت نكرة تعرف إلى ما أضيفت إليه. فاذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، كل هذه تصرف إلى غير الله لأنها أضيفت إلى شيء يتمم معناها. وفي الحديث أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، فمعناها هنا سيدتها، فتصرف في هذه الحالة أيضا إلى غير الله عز وجل. وإذا أطلقت أو أضيفت إلى العالمين رب العالمين فهي معروفة أنها أو مصروفة إلى الله عز وجل. فعفوي يقول راجي عفوي رب، سامعي معنى سامع يعني مجيب للدعاء. وقالوا يقول راجي عفو رب سامعي، في بعض الشروح أن كلمة سامعي أي يسمع دعائي، معناها سامعي يعني سامع دعائي أنا. وفي هذه الحالة قالوا على سبيل الالتفات يقول راجي عفو رب سامعي، أو على الإضافة أو سامعي إذا أضيفت إلى المتكلم، في بعض الشروح أنها مضافة إلى المتكلم، في بعض الشروح أنها يعني يقول راجي عفو رب يسمعني. ففي هذه الحالة التفات من الغيبة إلى التكلم، فكان الأصل أن يقول راجي عفو رب يسمعه أو سامعه، ولكنه قال يقول راجي عفو رب سامعي. هذا شرح، هذا رأي من ضمن أراء، ولكن المشهور سامع صفة لله، يقول راجي عفو رب سامع، فهي صفة إلى الله جل وعلا أو إلى رب، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي، الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله كما تكلمنا عنه في أول الشرح. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد الثناء على الله باعتبار الكمال، الحمد دائما هو الثناء على الله، أحمد الله يعني أثني عليه بما هو أهله، بما هو أهله. وكلمة لله، كلمة الله، لفظ الجلالة، اختصت بها الذات الإلهية، اختص بها الله جل وعلا. فهذه اللفظة توصف ولا يوصف بها، يعني معنى توصف ولا يوصف بها، يقول الله الرحمن، يعني الله صفته الرحمن، ولا يقول الرحمن الله، يعني الرحمن صفته الله. فهذه الكلمة توصف ولا يوصف بها، واختصت بها الذات الإلهية. وهذا ليس مجالنا حتى نتكلم في هذه الأمور، ولكنها من باب المعلومات السريعة. وصلى الله على نبيه ومصطفى، يعني بعد الحمد لله يطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي كما هي معروفة من أفضل الأعمال، في الحديث من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10. ولا بد لنا، أو ينبغي لنا، أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي لها فضل عظيم، لها فضل عظيم. وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، وأكثر أولى الناس صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه. لذلك كما قيل أن أهل الحديث لا شك أنهم أكثر الناس صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي أنهم يصلون على النبي عقب كل حديث. فأكثر ناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نبيه، على نبيه، النبي كما عرفوه أو كما عرفه بعض العلماء هو رجل أوحى الله إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ، ولم يؤمر بالتبليغ. ومصطفاه، الذي اصطفاه الله عز وجل على سائر أنبيائه وسائر خلقه. فالله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الشهور شهر رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، واصطفى من أولي العزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو في الحديث يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. من هو النبي؟ ومن هو الذي اصطفاه الله؟ فعرفه وقال محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم اختلف في المقصود بآل النبي على أقوال كثيرة ومبسوطة ومفصلة في الكتب. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يسع المجال الوقت أن نتكلم عن آل النبي، ولكنه قالوا آل الرجل هم من ساروا على نهجه واتبعوا طريقته. لذلك قال الله تعالى في حق نوح عليه السلام: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فقالوا أن نوح عليه السلام لم يحمل في السفينة كل من كان من صلبه أو كل من كان أهله، ولكن حمل المؤمنين معه. فمعنى هذا أن المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعدوا أهله أيضا، بدليل أن الله عز وجل لما ناداه نوحا وقال نوح، قال نوح رب إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي لأنه من صلبه، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله تعالى إنه ليس من أهلك. ف ففسر يعني هذه اختلف المفسرون في معنى انه ليس من اهلك. فبعضهم قالوا معنى انه ليس من اهلك اي انه ليس من اهلك الذين امرناك بحملهم. وعلى هذا التفسير فان الاهل لا يشمل الا من كان من اهل الرجل او من صلبه فقط، بدليل ان الله قال انه ليس من اهلك الذين امرناك بحملهم، وهناك من اهله اناس او خلق امرهم الله بحملهم. وقال بعض المفسرين اخر انه ليس من اهلك لانه لم يتبع طريقتك، بدليل القراءه الثانيه انه ليس من اهلك انه عامل غير صالح، ولو عمل صالح لصار من اهلك سواء كان من صلبك او من غير صلبك. وهذا يعني هذه نقطه لا تحتاج الى تفصيل اكثر لانه ليس مجالها، ولكن اهل النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل الادنون وعشيرته الاقربون. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه. صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحب جمع صحابي، والصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة. على الصحيح اختلف في هذه النقطة، بعضهم قال إذا تخللت الصحابي ردة لا يعد صحابي لأن الردة تحبط العمل، وبعضهم قال إذا ارتد الصحابي ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فهو يعد من الصحابة، وهذا أرجح الأقوال. فتعريف الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فليس كل من رأى النبي صحابي، هناك كفار وهناك مشركون وماتوا على الشرك وماتوا على الكفر لا يعد صحابة لأنهم ماتوا على غير الإسلام. قل هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن، يعني كل من قرأ القرآن أيضا صلى الله عليه، كل هذا معطوف على النبي صلى الله عليه وسلم، معطوف على النبي وعلى صحبه وعلى آله. ومقرئ القرآن مع محبه، الضمير في محبه على أي شيء يعود الضمير في محبه؟ قالوا وهذا أرجح الأقوال يعود على القرآن، يعني مقرئ القرآن مع محب القرآن. وبعض الشروح قالت يعود على محب القرآن، على محب قارئ القرآن، أو عفوا على قارئ القرآن، يعني بعضهم قالوا يعود على القرآن وبعضهم قالوا يعود على قارئ القرآن، وبعض الشروح قالت يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول ربما أيضا أو يجوز أيضا أن يعود الضمير على الله عز وجل كما عاد الضمير في مصطفاه، فمصطفاه يعود على الله، فيجوز أيضا أو يصلح أيضا أن يعود الضمير في مع محبه على الله، وإن كان هذا بعيدا جدا عن كل الآراء السابقة. فأولى الأقوال أن المحبه يعود على قارئ القرآن. وعلى كل، فمن أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب القرآن، ومن أحب القرآن أحب قارئه. والمرء يحشر مع من أحب، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كلنا متحابون فيه ومتحابون في القرآن، وأن يجمعنا على مائدة القرآن، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب النبي وحب الله جل وعلا، وأن نكون جميعا متحابين في الله محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعده، كلمة وبعده معناها أما بعد، يعني بعد ما تقدم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي وعلى صحابته رضوان الله عليهم وعلى قارئ القرآن وعلى كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه مقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. يعني قارئ القرآن الذي حفظ القرآن هناك أمور لابد أن يعلمها حتى يتيسر له نطق القرآن نطقا سليما. فهذه مقدمة، وفي بعض النسخ مقدمة، وبعض إن هذه مقدمة، وفي بعضها إن هذه مقدمة، مر بالفتح ومر بالكسر، وهذا صحيح وهذا صحيح إن شاء الله. ومقدمة اسم فاعل، ومقدمة اسم مفعول، يعني هذه مقدمة وضعتها لقارئ القرآن حتى يتعلم قواعد التجويد. إذ واجب وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلمه. واجب عليهم، لا ندخل في تفصيل هل حكم التجويد واجب أو غير واجب، ولكن نقول كما قالت كتب التجويد أن التجويد ينقسم إلى شقين، تجويد نظري وتجويد عملي، أو شق نظري وشق عملي. بمعنى عندنا التجويد والقراءة بالتجويد، تعلم التجويد والقراءة بالتجويد. فالقراءة بالتجويد من الناحية العملية يجب على كل قارئ أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، سواء تعلم قواعد التجويد أم لم يتعلمها، لابد إذا قرأ القرآن أن يقرأ قراءة صحيحة. والقرآن يفتقر إلى التلقي، والقرآن يفتقر إلى التلقي، فلا يشترط أن يتعلم الإنسان قواعد التجويد أو لا يتعلمها. فقالوا حكم التجويد من الناحية العملية، من ناحية تطبيقية، فرض عين، يعني يجب على كل قارئ أن يقرأ قراءة صحيحة ولا يلحن فيها، وقراءة القرآن لا تفتقر إلى التلقي، قراءة القرآن تفتقر إلى التلقي. أما من الناحية العلمية، من ناحية معرفة القواعد، ومن ناحية معرفة الإرغاب وهكذا، فقالوا هذه فرض كفاية، بمعنى أنه لا يجب على كل الناس أن يتعلموا التجويد، ولكن إذا قامت به طائفة سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد من الأمة تأثم الأمة. وبفضل الله لا يخلو زمان ولا مكان إلا وتجد فيه من يعرف قواعد التجويد ويعلمها الناس، بل بفضل الله لا يخلو زمان ولا مكان إلا وتجد فيه علماء يشار إليهم بالمنان في تعلم التجويد والقراءات وقراءة القرآن، وذلك من فضل الله، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، ومن حفظه حفظ ما يتعلق به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسيظل حفظ الله لكتابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن حفظه حفظ ما يتعلق به من قراءة وتفسير وغير ذلك. إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، أن يعلموا إيه؟ مخارج الحروف والصفات، يعني يجب على قارئ القرآن أن يتعلم مخارج الحروف أولا. فأول ما يبدأ به حفظ القرآن أن يتعلم، يسارع في مخارج الحروف، حتى عابوا على بعض الكتب التي تبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين، وقالوا يجب أو ينبغي لكل كتب التجويد أن تبدأ بمخارج الحروف، لأن بدون مخارج الحروف ما يستطيع الإنسان أن يقرأ قراءة صحيحة. وصفات الحروف بعدها صفات الحروف، ولذلك قال مخارج الحروف والصفات، لماذا؟ ليلفظوا بأفصح اللغات. وما هي أفصح اللغات؟ هي اللغة العربية، أفصح اللغات كما قيل هي اللغة العربية، واللغة العربية تحتاج إلى مخارج وصفات، وتحتاج إلى فصاحة في النطق حتى تفهم، أما غيرها فلا يحتاج إلى مخارج ولا صفات ولا غير ذلك من الأمور التي وضعت لتعلم اللغة العربية. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا، وفي رواية ليمتقوا بأفصح اللغات، أو ليلفظوا بأفصح اللغات، والمشهور ليلفظه بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف، محرري، ما معنى محرر التجويد؟ يعني متقن، متقني التجويد، بمعنى إذا تعلموا مخارج الحروف والصفات صاروا متقنين، أو كلمة حال كونهم محرر التجويد، يعني يتعلمون وهم يريدون إتقان التجويد. محرري يعني متقني التجويد. محرر التجويد والمواقف يعني معرفة الوقف والابتداء. وما الذي رسم أو رسم في المصاحف، في رسم المصاحف العثمانية التي أمر عثمان بن عفان بنسخها وطباعتها. ومعروف أن الذي كتب القرآن لأول مرة هو عثمان بن عفان، أما الذي جمعه في صحف فهو من؟ أول من جمعه في صحف هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأمر من عمر الخطاب، ابن عمر بن الخطاب، وكلفوا بذلك زيد بن ثابت، فهو الذي جمع القرآن. يعني إذا جمعت القرآن، إذا مسكت المصحف فتذكر فضل زيد بن ثابت، فهو الذي جمع القرآن. فقال زيد بن ثابت: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي مما كلفوني به. فتتبع القرآن زيد بن ثابت وجمعه في صحف، وظلت الصحف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى مات، فانتقلت إلى عمر بن الخطاب حتى مات عمر بن الخطاب، فانتقلت إلى حفصة بنت عمر، فظلت عند حفصة حتى كانت في خلافة عثمان بن عفان. فجاء حذيفة بن اليمان فقال: يا إمام أدرك الأمة، يا أمير المؤمنين أدرك الأمة حتى لا يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى، والقصة مشهورة. فيقول: أنني رأيت القراء يتطاول بعضهم على بعض، ويقول هذا لصاحبه: قراءتي خير من قراءتك. فقال: أخشى أن يكفر بعضهم بعضا كما فعلت اليهود والنصارى، فأدرك الأمة. فجمع عثمان بن عفان رضوان الله عليه القراء القرآن في هذا الوقت، وجمعهم على مصحف واحد وسماه المصحف الإمام، ونسخ من هذا المصحف عدة مصاحف. أرسل مصحفا إلى مكة، ومصحفا إلى المدينة، ومصحفا إلى الكوفة، ومصحفا إلى الشام، ومصحفا إلى البصرة، ومصحفا إلى اليمن، ومصحفا إلى البحرين، على ما ذكر كتب علوم القرآن. فيجب اتباع رسم الذي اعتمده عثمان بن عفان، لأنه رسمه أو كتبه بلغة قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش. فكذلك يجب عليهم أن يعلموا رسم المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، يعرفوا مواضع القطع ومواضع الوصل من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. كلمة بها في الشطر الأول تختلف عن كلمة بها في الشطر الثاني. فكلمة بها في الشطر الأول معناها بالمصاحف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، أي بالمصاحف، أي بالمصاحف. وكلمة بها في الشطر الثاني معناها بهاء، وحذفت الهاء حتى من أجل القافية. وتاء أنثى لم تكن تكتب بهاء، وحذفت الهاء من أجل القافية. فكلمة بها في الشطر الأول تختلف عن بها في الشطر الثاني، تختلف عن بها في الشطر الثاني. ولو لم تختلف لصار عيبا من عيوب الشعر، وهو كنا ذكرناه قبل ذلك. من الذي يعرفه؟ الإيطاء. وما هو الإيطاء؟ قلناه قبل ذلك في شرح منظومة السخوية. ما هو الإيطاء؟ وقالوا هذا عيب من عيوب القافية، وهو أن يكرر الشاعر الكلمة بنفس بلفظها في بعد بيت أو اثنين أو ثلاثة إلى سبعة أبيات، إلى سبعة أبيات، يعني يكرر نفس اللفظة بعينها من ثاني بيت أو ثالث إلى سبعة أبيات، بعد سبعة أبيات لا تعد إطاء في أو عيبا من عيوب القافية. فكلمة بها تختلف عن بها في الشطر الأول إلى الشطر الثاني، أن يعرفوا المقطوع والموصول بالمصاحف، ويعرفوا تاء التأنيث التي كتبت بالتاء المفتوحة وتاء التأنيث التي كتبت بالتاء أو بالهاء المربوطة، حتى يعرف متى يقف على التاء بهاء ومتى يقف على تاء التأنيث بالتاء، وكل ذلك محله كتب التجويد، وسيذكره إن شاء الله في آخر المقدمة في آخر هذه الشرح. وهناك بعض الأشياء لم يتعرض لها ولم ينبه عليها هنا، ستعرف يعني المد والقصر وأحكام النون الساكنة والتنوين والضاءات وغير ذلك، كل ذلك موجود في المقدمة، وإنما هو ذكر الوقف والابتداء وذكر المقطوع والموصول والتاءات اختصارا أو حسب ما تيسر له في النظر. لعلنا نقف عند هذا البيت، وفي المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من عند مخارج الحروف. جزاكم الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.